أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بالعلم والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الزلل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. لازلنا نتكلم عن الإخلاص، والإخلاص شيء مهم جدا، فإنه لا يقبل عمل بلا إخلاص. لو تخيلنا أن الإنسان بلا نفس شهيق وزفير يستطيع أن يعيش، فإذا انقطع عنه النفس، انقطع عنه الهواء، انتهت حياته. كذلك الإخلاص هو روح العمل، هو سر قبول الله تعالى له. فإذا فقد الإنسان الإخلاص فقد العمل ثمرته ومكانته، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إن الله تبارك وتعالى يعذب صاحبه بسبب ما كان في عمله من رياء وسمعة وشهرة وما إلى ذلك. من هنا نقول بضرورة أن يحرص الإنسان دائما وأبدا على الإخلاص، وأن يسأل الله تبارك وتعالى بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم ربه وسأله إياه: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. وقد بينا أيها الإخوة والأخوات، بينا أن الإخلاص يستدعي من الإنسان ألا يجامل أحدا من الخلق، ألا يجامل الناس، وألا يعمل حسابا لهم، فإن الناس إلى فناء. والله يقول: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل شيء هالك إلا وجهه. فإذا كان هناك من يعمل لأجل هؤلاء الناس وتدور حركته في الحياة بناء على ما يرضيهم أو يسخطهم، فهذا يتنافى مع الإخلاص. ربما واحد يترك واجبا أو يفعل محرما أو تحتبس في حلقه كلمة الحق فلا يقولها، إما طمعا وإما خوفا من الناس، هذا كما قلنا يتنافى مع الإخلاص تماما، ولا يليق بنا نحن المسلمين عامة وكدعاة خاصة أن يكون اهتمامنا ومحور حركتنا إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى وفقط. هذا هو الواجب الذي ينبغي أن نحرص عليه وأن نسعى دائما إلى تحقيقه. تعال معي لصورة أخرى من الصور أيضا تتنافى مع الإخلاص، وهي أن يجعل الإنسان هدفه في هذه الحياة مرتبطا ليس بالناس، إنما مرتبط بتحقيق الأموال والمتاع، باكتناز وادخار واستكثار أعراض الدنيا أيا كانت، وعلى رأسها المال. وقبل أن نبدأ في هذه النقطة نؤكد على أن المال ليس شرا يستعاذ بالله منه، ليس شرا في ذاته، وليس خيرا أيضا في ذاته، وإنما هو سلاح ذو حدين، يمكن أن يكون خيرا ويمكن أن يكون شرا. والمال أساس لا يستغني عنه أحد في هذه الدنيا لتحقيق مصالحه وقضاء حوائجه. وفي هذا يقول سيدنا سعيد بن المسيب أحد التابعين الكبار، يقول: لا خير في من لا يطلب المال، يسد به عورته ويقضي به حاجته ويصون به عرضه ويقضي به دينه. معنى كلام لي. وقالوا أيضا: أول من ضرب الدينار والدرهم آدم عليه السلام، وقال: لا تصلح الحياة إلا بهما. لا تصلح الحياة إلا بوجود أموال يتداولها الناس فيما بينهم وبين بعضهم. وعندنا في القرآن الكريم إشارة إلى قيمة المال في حياة الإنسان في قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فأشار القرآن الكريم إلى أن المال قوام الحياة، من خلال المال نستطيع أن نتبادل المنافع، نستطيع أن نعمر الأرض، نستطيع أن ننشئ في هذه الأرض الخيرات والبركات وما إلى ذلك. فالقرآن يقول: جعل الله لكم قياما، قوام أموركم وقوام معاشكم بهذه الأموال. فلا غنى للإنسان عن أن يكون له مال، لا غنى، لا غنى. والناس اللي بتحاول تمجد الفقر وترفع من قدره وتعلي من قيمته، هم بذلك يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، ويقول لأصحابي: تعوذوا بالله من الفقر والقلة والذلة وأن تظلم أو تظلم. فكان يدعو أصحابه إلى أن يتعوذوا بالله من الفقر، وهو نفسه صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الكفر والفقر معا في سياق واحد. فإذا الفقر ليس ممدوحا، والغنى ليس مذموما، وإنما تعاملك في هذا وذاك شكله إيه. سئل أحد السلف الصالح، قيل له: أيهما أفضل، الغنى أم الفقر؟ قال: لا يوزن غدا الغنى والفقر، وإنما يوزن الصبر والشكر. الصبر والشكر، إذا صبر الفقير على فقره وشكر الغني ما أعطي من ماله فهذا هو الذي سيحسب عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك بنقول يا أخوانا المال ربنا مدحه في 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 كثير من الآيات: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. سيدنا عمر قرأ هذه الآية الكريمة اللي هي: زين للناس حب الشهوات إلى آخره، قال: اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لنا، فاللهم أعنا على أن ننفقه في حقه. وهو ده مربط الفرس بقى اللي احنا عايزين نتكلم عليه، إنه كونك معاك مال، كون ربنا أغناك أعطاك وسع عليك، هذا شيء عظيم وشيء جليل، يذكر فيشكر. ربنا علمنا كده: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا: نعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كان لديك مال فلا يعاب في ذاته، إنما بقى العيب في مين بقى؟ العيب في اللي يجعل هدفه ومقصده وحياته تدور على هذا المال، فتبرر الغاية عنده الوسيلة. يجمع المال من حرام، من حلال، مما يرضي الله، مما يسخطه، خير شر ما تفرقش معاه، الغاية تبرر الوسيلة. هي دي المشكلة، أن يكون المال وحبه في قلب الإنسان مما يدخل إلى قلبه فيتمكن منه، ويصبح الإنسان حينئذ عبدا ذليلا لهذا المال. تبص تلاقيه كده يعني الفلوس بالنسبة له محراب يتعبد فيه، كعبة يطوف حولها، غاية يسعى إلى تحقيقها. هي دي المشكلة، هذه هي المشكلة، بحيث يصبح المال معبودا. ممكن، ممكن المال يصبح معبودا؟ أيوة أيوة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. تعس مين؟ عبد الدينار وعبد الدرهم. ممكن واحد يتعبد المال ويصبح بالنسبة ليه شره وغاية ومقصد يسعى إليه، يتنازل في مقابله عن كرامته ما فيش مانع، عن عزته ما فيش مانع، عن دينه ما فيش مانع، عن أي قيمة، أي خلق، أي مبدأ، مش مشكلة، في سبيل المال كل شيء يهون. هذا هو الخطر. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. وإذا شيك فلا انتقش، إذا دخلت فيه شوكة فلا خرجت منه. دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه حين آثر المال وجعل نفسه عبدا له ذليلا. وأدي لك بعض أمثلة، أنا مش الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بأمثلة من الواقع. أما تسمع مثلا، إحنا عارفين قاعدة شرعية بتقول إيه؟ الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، ده المعروف ضرورة. لا، الناس بقى اللي هم بتوع الفلوس يجي يقولها بطريقة تانية، يقول لك الدولارات تبيح المحظورات. يقول ايه الدولارات؟ الفلوس، الفلوس، الدولارات تبيح المحظورات. ويمسك احدهم بالدولار كده، وانتوا عارفين ان لونه اخضر، او يمسك بالدينار ولونه اصفر، ها بتاع الدينار، يقول له ايه؟ يا دينار قد اعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. شوف عبودية المال وصلت حد فين. يا دينار قد اعجبتني صفرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. والتاني يقول يا دولار قد اعجبتني خضرتك، لولا الملامة قلت جلت قدرتك. فيصل بالمال الى ان يكون معبودا. واحد تاني، واحنا بنقول الكلام ده على سبيل المزاح، كان يقول انا لما كان يحصل لي صداع في دماغي اروح جايب الورقة ام 100 دولار حطها على دماغي، فاذا بكل الصداع يزول، واذا بكل الالم تذهب. هذا نموذج من نماذج عبادة المال، عبادة المال. إخوانا، اللي ربنا كتبه لك هيجي لك، اللي ربنا سبحانه وتعالى قسمه لك سيأتيك. ما قدر لماضغيك أن يمضغا فلا بد وأن يمضغا. ويحك كله بعز فإن الأمور تجري بمقادير الله. اللي ربنا كتبه لك هيجي لك لحد عندك. الدنيا طالبة ومطلوبة، فمن طلب الدنيا، اللي يعمل حسابه للدنيا أولا، فمن طلب الدنيا طلبته الآخرة حتى يأتيه الموت فيأخذها. طب ومن طلب الآخرة وعمل حسابه لرضوان الله أولا، يحصل إيه؟ طلبته الدنيا هي اللي تجيله حتى يستوفي رزقه منها. ومن طلب الآخرة، وده اللي بنأكد عليه، خلي هدفك ومقصدك وغايتك وأملك تحصيل مرضات الله سبحانه وتعالى. شوف القرآن بيقول إيه؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وخير أملا. وفي آية تانية: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ربنا ما بيكرمش واحد عشان غناه، ولا بيكرمش علشان منصبه، ولا بيكرمش واحد علشان سوء حسب ونسب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فعلينا إذن من خلال الكلمتين دي بنقولهم دول، وقد أقررنا بحاجتنا إلى المال وأن قوام حياتنا به وأنه لا يستغني إنسان عن ليصون به عرضه ويسد به حاجته ويقضي به دينا، لا خلاف على هذا، لكن إياك أن يكون هذا سبيلا إلى أن يتعبدك المال، إلى أن يدخل في قلبك. اجعل الدنيا في يدك، تحكمها ولا تحكمك، تسيطر عليها ولا تسيطر عليك، فتكون نعم المال الصالح للعبد الصالح أو للرجل الصالح. هو ده اللي احنا بنأكد عليه أخواننا في مبدأ كلامنا. فمسألة إن واحد يجي ويجعل هدفه المال ومقصده تحصيله فيستبيح في سبيل ذلك الحرمات ويستحل في سبيل ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى، هذا هو الخطر. طيب هتيجي تقول ما علاقة هذا الكلام بأصول الدعوة؟ احنا بنتكلم عن أصول الدعوة وبنتكلم عن الإخلاص. نيجي بقى للداعية، بقى الداعية الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وأعلى قدره وجعله إماما يعظ الناس وينصحهم ويوجههم إلى ما فيه خير الدنيا وخير الآخرة. هذا الإنسان ينبغي ألا يجعل الدين مطية وسبيلا إلى تحقيق مآرب ومنافع عاجلة من هذا المال، علشان الفلوس وعلشان المناصب وعلشان تحقيق المنافع العاجلة في الدنيا، ممكن جدا يلوي عنق الحق ويحتبس في حلقه فلا ينطق به ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله. هنا مشكلة المشاكل، مشكلة المشاكل أن يطوع الإنسان الدين لأجل تحقيق مال، جاه، سلطان. وإحنا كلمنا عن الجاه والسلطان قبل كده، لكن بنتكلم النهاردة عن تحقيق المال. ممكن كما قلت يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، سهل قوي. ها يأتي على الناس زمان يصبح الرجل فيه مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فقال إن الدنيا ثمنا قليلا حتى وإن كانت. وأنا أدي لك مثال بيبين لك قد إيه الدنيا حقيرة جدا جدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلى الله عليه وسلم، يقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. لو، ولو هنا بيقولوا حرف امتناع لامتناع. يعني ايه امتناع لامتناع؟ الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فلذلك يعطيها للكل. لو كانت تزن ما أعطاها، يبقى امتناع لامتناع. هو بيديها ليه؟ لأنها لا تساوي. فلو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها جرعة ماء، ما كانش يدى الكافر منها جرعة ماء لو كانت تزن، لكن هي لا تساوي. ففي واحد يقول لك ايه يا سيدي خليها تساوي، افرض جدلا انها تساوي جناح بعوضة، خلي جناح البعوضة كده عالي كده قدام الناس شايفينه، وكل واحد يريد أن يحصل على نصيبه من جناح البعوضة، كل واحد يريد أن يحصل على نصيبه من إيه؟ من جناح البعوضة اللي هي الدنيا دي كلها اللي هي ما تسويش جناح بعوضة. لكننا على فرض جدلا قلنا إنها تساوي جناح بعوضة، فجناح البعوضة كل الناس تتنافس عليه، الجميع منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة يتنافسون على جناح بعوضة. فبالله عليك هيكون نصيبك منه قد إيه؟ أرأيت كم الدنيا قليلة؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا قليل. فهل الإنسان العاقل، الإنسان العاقل يرضى لنفسه أن يكون نصيبه بهذه القلة والضآلة في مقابل أن يضيع نصيبه من الله سبحانه وتعالى وأن يضيع نصيبه من الآخرة؟ وبالذات الراجل العالم، الراجل الداعية، الراجل المسلم اللي بيقول قال الله وقال الرسول، كيف يرضى لنفسه وكيف يستبيح لنفسه أن يجعل الدين مطية لتحقيق منافع دنيوية؟ يرضى لنفسه أن يكون الدين مطية لتحقيق مال أو منفعة أيا كانت من هذه الدنيا؟ اسمع بقى معي إلى خطورة هذا الأمر، مسألة ليست هينة، مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا، ومردودها على دين الإنسان أسوأ ما يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بيصور لك الصورة المادية دي، يقول لك ما ذئبان جائعان، في ذئبين جائعين، تعرفين الذئاب تفتك بالفريسة وما تصدق تلاقي، ودول بقى ايه؟ ذئبين جائعين، ذئبان جائعان أرسل في غنم، دخلوا حظيرة غنم، ها وهم جائعان، هيعملوا ايه؟ هيفتكوا ويدمروا ويخربوا ويسفكوا الدماء ويقتلوا الأغنام في سبيل الحصول على هذه الايه، على هذه الفريسة. فساد ما بعده فساد. ايه رأيك بقى؟ النبي بيحط امامك هذه الصورة ويضع امامها المقابل، ان واحد يحرص على الشرف والمال ويجعل مطية ذلك الدين، ها يبقى بيطوع الدين لتحقيق منافع دنيوية، هذا يفسد دينه ويخرب إيمانه ويقضي على علاقته بربه بصورة تفوق في فسادها وخرابها ما يفعله الذئبان الجائعان في غنم أرسل فيهما وهما جائعان. شفت قد إيه خطيرة؟ بيقول هذا المعنى: الحديث يشير إلى أن حرص المرء على المال والشرف يفسد دينه بصورة لا تقل عن إفساد ذئبين جائعين أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها. خطيرة، خطيرة جدا. طيب أنت كراجل داعية، كراجل مسلم، عندك من العلم ومن النصوص ومن الأدلة ما يجعلك تعرف قيمة الدنيا وحقارة الدنيا. ربنا يقول: قل متاع الدنيا قليل وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. النصوص دي كفيلة بأن تجعل الإنسان لا يحرص عليها. حتى كان بعضهم بيقول لك كده، ربنا قال ايه؟ اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. ده مثل ربنا بإيه بيضربه للدنيا، ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. والآية الثانية: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. بعضهم بيقول إن ربنا صور الدنيا بالماء، كماء، الماء كل ما تمسك فيه ما بيثبتش، يطلع من هنا ومن هنا. فالدنيا لن تدوم لك ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وراعي الصورة اللي بيقولها الشاعر دي، بيقول إيه؟ أما بتلاقي الطفل الصغير دايما قابض على كفه كده، ماسك كده، يقول: وفي قبض كف الطفل عند ولاده، وفي قبض كف الطفل عند ولاده دليل على الحرص المركب في الحي، وفي بسطها عند الممات إشارة، ألا فانظروا أني خرجت بلا شيء. فهذه الدنيا، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. يبقى أنت كراجل داعية فاهم الكلام ده كويس وقريت القرآن، اعلم أن الدنيا زائلة فلا تحرص عليها. وكما يقول سيدنا عمر الكلام ده قبل كده، يقول: لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد، لو أن الدنيا كلها أوتيها رجل واحد ثم جاءه الموت لكان بمنزلة من رأى في منامه ما يسره ثم قام فإذا ليس في يدي شيء. حلم، حلم نائم، ها، أو حلم نائم، ضاعت الدنيا، ها، وانتهت المسألة. آدي الدنيا. تعالى أيضا نقطة أخرى، أن العمل للدنيا أو لشيء منها يكون على حساب الآخرة. أنت راجل تدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك وأدعو إلى ربك، فلما تجعل الدنيا هدفا ومقصدا كل ما تعمل للدنيا بتكون على حساب الآخرة. فإذا أصلحت من دنياك أفسدت في آخرتك. ما بقولكش إنك أنت ما تاكلش، ما تشربش، ما تركبش، ما تتزوجش، كل هذه أمور لا غنى للإنسان عنها، ولكن كما قلنا تبقى هي في أيدينا لا في قلوبنا، نكون نحن المتحكمين فيها وليست هي التي تحكمنا. فالدنيا إذا أصلحت منها وجئت علي لأجلها سيكون ذلك على حساب الآخرة. ومن كلمات الإمام الغزالي بيقول في كتاب الإحياء، يقول: فمنها، من آداب علماء الآخرة، منها ألا يطلب الدنيا بعلمه، فإن أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا وخستها وعظم الآخرة ودوامها وصفاء نعيمها وجلالة ملكها، ويعلم أنهما، الدنيا والآخرة، متضادتان، وأنهما كالدرتين مهما أرضيت إحداهن أسخطت الأخرى، وأنهما ككفتي الميزان مهما رجعت إحداهما خفت الأخرى، وأنهما كالمشرق والمغرب مهما قربت من أحدهما بعدت عن الآخر. ومن علم هذا كله ثم لم يؤثر الآخرة على الدنيا فهو أسير الشيطان، قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته، فكيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ كيف يعد من حزب العلماء من هذه درجته؟ وبنرجع برضو ونقول إن الدنيا مش مزمومة لذاتها، مش مزمومة لذاتها. لا تسمع كلام الإمام الغزالي تقول أهو ده بيزم الدنيا، لا لا، الدنيا مزرعة للآخرة، الدنيا محراب العابدين فيها لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول سيدنا سعيد بن جبير رحمه الله: الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة، أما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله، الدنيا إذا دعتك إلى طلب رضوان الله فنعم المتاع ونعم الوسيلة. نعم المتاع لذاتها، والدعاء القرآني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ها، وزم وما له في الآخرة من خلق. هم الدنيا بس، لا سبيل أمامه يسعى إليه ولا رجاء يرجو تحقيقه إلا الدنيا. هو ده المزموم اللي قرب له في الآخرة من خلاق، هذا هو المزموم يا أخوانا، هذا هو المزموم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فليس عيبا أن نعيش في الدنيا سعداء، وأن نكون فيها أغنياء، وأن نكون فيها ملوكا، وأن نكون هي دي المشكلة. أنا هدي لك نموذج ربما أكون قلته قبل كده. كنز مفتوح: وإلى جواري ثلاثة مقتولين، ثلاثة ميتين الثلاثة. فسأل ربه عن حال هؤلاء، إيه الموضوع، في إيه، الناس دي مالها؟ فعلم أنهم جائعين، طبعا جائعين مش هاكلوا ذهب وفضة ودولارات وريالات، لا لا لا، هيروح يجيبوا أكل، هيعمل بها إيه؟ ليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. أنت مش لا هتأكل فلوس ولا هتلبس فلوس، يأتي لهم طعام. فجاء إليه الشيطان وسول له أن يضع في الطعام سما يأثر هو بالكنز، حط في الطعام سم. وجاء للآخرين وسول لهما إذا ما جاء هذا الرجل أن يقتلاه ويتخلص منه ويستأثر بالكنز دونه. فأول ما جه هب قتلوه، أكلوا الطعام، مات التلاتة. فقال سيدنا عيسى عليه السلام: هكذا الدنيا قتلتهم وذهبت. هكذا حب الدنيا أما بيدخل في قلب حد، وياما مآسي بنسمعها، وياما تظلم امرأته أو أبناءه أو بناته، أو عم يظلم أولاد أخيه، أو رئيس يأكل حق مرؤوسه، أو إنسان يغتصب أرضا، أو يعني أشياء سببها حب الدنيا، كله سببها حب المال. وفي النهاية هسيب الكلام ده عمي وهتمشي، في النهاية هنفعل ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فيبقى أخي الداعية ينبغي أن يكون عالما بحقيقة الدنيا وقدرها، فيبقى يعمل حسابه لله أولا، يخلص، لا تغره الدنيا بزينتها وزخرفها لأجل أن يعمل حسابا لها ويعيش. نقطة أخرى: أن الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. الدنيا حلالها حساب، لو حتى أكلت من حلال هتتحاسب، من أين لك هذا؟ أن يستكثر من الدنيا بأسلوب غير شرعي فيضل في نفسه لمزيد العذاب من الله تعالى. في ناس ممكن يقول لك: وبيتي ومراتي، يحمله حرصه على أن يجلب، يأخذ ما ليس له حق فيه، إنه يحرص على المال، إن فاحذروهم، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، لو وأن تحتبس في حلقك كلمة الحق فلا تقولها لأجلهم، يبقى هنا بقوا أعداء. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فينبغي عليك ألا تضيع نصيبك من الله لأجل أولادك. واسمع معي إلى هذه الرسالة، رسالة يقول فيها أبو الدرداء رضي الله عنه بعد المقدمة، قال: أما بعد، فلست في شيء من أمر أهل بعدك. يعني أنت سكنت في البيت ده، في غيرك سكن قبليك وناس هتسكن بعديك، الفلوس اللي جات لك دي كانت في إيد غيرك وتذهب إلى يد غيرك وهكذا. فلست في شيء من أمر الدنيا إلا وقد كان له أهل قبلك، إلا ما قدمت لنفسك، ليس لك منه من هذا المال أو هذه الدنيا إلا ما قدمت لنفسك، فآثرها على المصلح من ولدك. اوعى تقول ولادي، اوعى تقول مراتي، ها، آثر ما يبقى لك عند الله على ما تريد إصلاحه من ولدك، فإنك تقدم على من لا يعذرك، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، تقدم على من لا يعذرك وتجمع لمن لا يحمدك، وتجمع لمن لا يحمدك اللي هم أولادك، بتجمع لهم وفي النهاية ممكن الكلام ده كله لا يشكرك فيه أحد. وإنما تجمع لواحد من اثنين، وإنما تجمع لواحد من اثنين، إما عامل فيه بطاعة الله عز وجل فيسعد بما شقيت، إما عامل يا واحد، واحد خد منك الفلوس وعمل فيها بطاعة الله فيسعد هو بما شقيت أنت، وإما عامل فيه بمعصية الله عز وجل فيشقى بما جمعت له. اللي خد منك المال ده اللي انت حرصت عليه، ابنك ولا مراتك ولا حفيدك ولا اي انسان لك به صلة، هذا الانسان يا يعمل فيه بطاعة الله يوم يسعد بما شقيت، او يعمل فيه بمعصية الله فيشقى بما جمعت له. وليس والله واحد منهما باهل ان تبرد له على ظهرك وان تؤثره على نفسك. مفيش حد من الاثنين دول جدير ولا أهل ولا حقيق بأن تبرد له على ظهرك، يعني تتلسع أنت بالنار من أجل أن يسعد هو، وأن تؤثره على نفسك. أرجو لمن مضى منهم رحمة الله وثق لمن بقي منهم برزق الله عز وجل. اللي بقي من أولادك وأهلك ثق برزق الله عز وجل. تعال سيدنا عمر بن عبد العزيز ما ترك لأولادي شيئا، فلما قيل له ماذا تركت لأولادك، ما تركت لهم شيئا، قال إن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعينهم على ما هم عليه. عايزين نقول يا أخوانا إنك أنت خلي هدفك ومقصدك دايما وأبدا طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل، وإياك أن تجعل الدنيا تدور بك و تجعلك محور حياتك تحصيل أسبابها والغنى فيها والعلو والارتقاء فيها، لأنه ما طار طير وارتفع إلا وكما طار وقع. بقيت نقطة سنثيرها مع حضراتكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، تتعلق بما يتقاضاه الدعاة إلى الله تعالى من أجور، إمام في مسجد ولا مؤذن ولا محافظ قرآن ولا أستاذ في جامعة ولا مدرس في معهد أو ما إلى ذلك. قضية أيضا سنجيب عنها باختصار بعد أن نأخذ مع حضراتكم فاصلا، هناخد فاصل ونجيب على هذا السؤال، مسألة يعني أخذ الأجر والحكم الشرعي بشأنه، وبعد كده بنتيح فرصة لحضراتكم لمداخلاتكم واستفساراتكم التي تتعلق بموضوعنا بالأصالة، موضوع أصول الدعوة، أو إذا كان هناك شيء آخر تحبون أن تسألوا فيه فبه ونعمة. ونسأل الله تبارك تعالى أن يجمعنا وإياكم في الدنيا على خير، وأن يجمعنا وإياكم في الآخرة في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى الفصل.
عدنا بفضل الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يسعدنا أيها الإخوة والأخوات أن نجدد اللقاء بحضراتكم ونستكمل ما تبقى لنا في برنامج أصول الدعوة من نقطة تتعلق بالمال والعوائد المادية والأجور التي تعطى للدعاة مقابل تفرغهم واقتطاع أوقاتهم لأجل القيام بهذا الواجب. تناول الفقهاء هذه القضية بالتفصيل في كتب الفقه ما بين مجوز ومانع، والمسألة تجدونها مفصلة في كتب الفقه. يعني لو فتحت كتاب زي فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب الإجارة سيتناول قضية الإجارة على أعمال الخير، الإجارة للجهاد، الإجارة للصلاة، الإجارة لتعليم القرآن، الإجارة لتدريس العلم الشرعي، وما إلى ذلك مما هو معدود من العبادات والطاعات. ولا تسع المجال في برنامج كهذا أن نتناول القضايا بالتفصيل كجانب فقهي، لكن أنا سأتلو على حضراتكم قصة، موقف لسيدنا عمر بن عبد العزيز يوضح لنا الإجابة على هذا المعنى. سيدنا عمر بن عبد العزيز في عهده أرسل يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد، أرسل شخصين، يزيد ابن أبي مالك والحارث ابن أبي محمد إلى البادية، أرسلهما ليعلم الناس السنة وأجرى عليهم الرزق، بيعطيهم أجر على هذا العمل. فقبل يزيد، يزيد بن عبد الملك أو بن أبي مالك قبل وأخذ الأجر، والحارث امتنع وقال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله أجرا. لاحظ معايا، احنا أمام موقف فيه ثلاثة: خليفة راشد عمر بن عبد العزيز، يزيد ابن أبي مالك، الحارس ابن أبي محمد. الخليفة ينطلق إلى واجبه الشرعي في تعليم الناس الإسلام وتوضيح شرع الله تعالى لهم، ويبعث إليهما رجلين فقيهين فاهمين عارفين ويجري عليهما الرزق. واحد خد، والثاني قال ما كنت لآخذ على علم علمنيه الله تعالى أجرا. طيب ماذا قال سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ قال لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا. اللي عمله ده لا هنقول عليه حرام ولا أكل سحت ولا شيء يقلل من أجره، لا نعلم بما صنع يزيد بأسا، وأكثر الله فينا مثل الحارث. الشخص اللي امتنع ده رجل عفيف، رجل قنوع، رجل لم يأخذ على علم علمه الله أجرا، وده موقف يحسب له. فقال أكثر الله فينا من أمثاله. احنا بناخد من الكلام ده ايه بقى؟ بناخد من الكلام ده أن القصة تشير إلى أن التعفف عن أخذ الأجر أفضل. لو واحد ربنا سبحانه وتعالى أغناه وكفاه عن أن يأخذ أجرا، ده يبقى شيء عظيم وأفضل وأحسن، ويبقى أجره عند الله تعالى كاملا، ده أحسن. لكن إن أخذ الداعية أجرا على ما يقوم به من عمل، لا لأجل الدعوة وإنما لتفريغ الوقت، أنا ممكن الوقت ده كنت أستغله في حاجة تانية أكتسب من ورائها أجرا، لكن أنا احتبست هذا الرجل ساعتين ثلاثة خمسة عشرة لأجل أن يعلم أولاد المسلمين القرآن الكريم، فلأجل ألا يضيع القرآن وألا يضيع أولاد المسلمين نعطيه أجرا مقابل تفرغه، حتى بنسميه بدل انتقال أو بدل تفرغ مثلا. يعني انتقاض الداعية أجرا مقابل هذا التفرغ ومقابل القيام بهذا العمل الذي يقتطعه من وقته، فلا يقدح ذلك في إخلاصه. يبقى برضو راجل مخلص ما بنقولش حاجة ما لم يكن، وحط جنب الكلام اللي بقوله ده هو ما لم يكن، حط تحتيه خط كده، ما لم يكن تقاضيه للأجر على حساب ذرة من رسالته ودعوته، وإلا ضرب بالدنيا وزخرفها عرض الحائط. ما لم يكن ذلك، ما لم يكن أخذ الأجر على حساب دينه أو على حساب دعوته أو علشان يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله أو يطوع الدين لأجل أهداف دنيوية، لا، وإلا يضرب بالدنيا كلها عرض الحائط، ولو أن يعيش كما قال بعضهم لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. هذا هو المعنى الذي أشرنا أحببنا أن نشير إليه في ختام لقائنا مع حضراتكم حول أصول الدعوة. وبالمناسبة يمكن لحضراتكم إن شاء الله أن تتابعوا حلقات أصول الدعوة التي تذاع من خلال شاشة قناة الرحمة، ومواد دعوية أخرى، مواد دعوية أخرى سواء كانت فتاوى أو برامج مسموعة أو مرئية، وكذلك كتابات في كتب وفي صحف ولقاءات وما إلى ذلك، يمكن أن تتابعوها من خلال موقعنا على الإنترنت. تدخل على جوجل وتكتب كده موقع دكتور طلعت عفيفي، هيجي لك الموقع، هتلاقي فيه كل محاضرات وبرامج أصول الدعوة وفتاوى الرحمة وغيرها من البرامج التي نقدمها هنا أو هناك، يمكنكم أن تتابعوها من خلال الموقع الإلكتروني على النت، أو تدخلوا عن طريق دليل سلطان للمواقع الإسلامية، هتلاقي موقع دكتور طلعت عفيفي، تدخلوا. وأرجو ألا تنسونا جميعا من صالح دعائكم، وما تبقى من وقت في برنامجنا نفسحه لاتصالات حضراتكم واستفساراتكم. والآن معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب، يبقى احنا اشرنا يا اخواننا الى الموقع، وستجدون اسمه باللغة الانجليزية مكتوبا على الشاشة اليوم، بحيث ان شاء الله نستفيد بدعوة صالحة نأخذها من احد منكم، ربما تكون عونا لنا على توفيق الله سبحانه وتعالى في مستقبلنا وفي اخرتنا ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه. ايوه فين.
عليكم السلام. بقول لحضرتك يا دكتور لو سمحت، انا دلوقتي زوجي متوفي بقاله 15 يوم.
نعم.
ودلوقتي بنتي بنتي مسافره في جده ان شاء الله تولد على باذن الله على شهر 4.
ايوه.
فدلوقتي هي يعني هي بالنسبه لها لسه اول مره وكده، وظروفها هتبقى صعبه شويه، وما ينفعش جوزها ينزلها. فدلوقتي انا مش عارفه يعني هل ينفع اسافر وانا لسه شهور عده بتاعتي لسه ما خلصتش.
والله يعني طب خلاص، فترة العدة فترة تقضيها المرأة إما لبراءة رحمها أو للتفجع على زوجها إذا كان موتا، أو للتعبد، ممكن ما يكونش في رحمها مولود ولا يكون تفجعا على زوجها، وإنما تنفيذ لأمر الله سبحانه وتعالى. فقضاء المرأة لعدتها في بيتها أمر مطلوب، وأنا أقترح في مثل هذه الحالة أن تأتي ابنتك في الأيام الأولى قريبة منك وتتابعيها في مكان قريب بدل السفر. مسألة السفر مسألة يعني يشق على المرأة أنها تخرج في أوقات عدتها، وإلا لو أخذنا بالرخصة في هناك من أجاز للمرأة أن تسافر إلى حج أو إلى عمرة في فترة عدتها، كما هو قول السيدة عائشة وغيرها من النساء. لكن أنا بأنصح لو استطعتي أن يكون هناك قرب من ابنتك في المكان الذي أنت فيه، وجمعت ما بين الحسنيين، يبقى هذا أفضل من الخروج، ويبقى احنا عملنا بالأولى والأحرى في هذا، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
فضيلة الشيخ.
أيوة أفندم تفضلي.
لو سمحت عايز اسال حضرتك، انا ست، زوجي متوفي معايا 5 اطفال.
اي نعم.
سامعني حضرتك؟
سامع اتفضل.
وكان سايب ليهم محل بقاله، كان من داخل بميش فيه مواد غذائيه، ومن داخل البيع ده سجاير.
أيوة.
فجيت لما عرفت ان السجاير حرام فبطلت بيع السجاير.
نعم.
فالزباين اللي كانت بتيجي تاخد مني بتقول لي يا اما تجيب السجاير يا اما نمشي نجيب من بعيد.
ايوه اتفضل.
وما بيرضاش يدوهم بضاعه اللي هي المواد الغذائيه من غير السجاير، يعني بيهددوهم بالموضوع ده، وانا بالنسبه لي انا كده وقفت حالي خالص، مش عارفه اعمل ايه.
حاضر ماشي. طبعا ربنا سبحانه وتعالى امرنا في القران الكريم، قال يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. كلوا من طيبات ما رزقناكم، من طيبات. والسجائر ليست طيبه، وإنما هي شيء خبيث. وقال ربنا في القرآن وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أنا بالعربي لما ببيع سجائر بسلم للإنسان سما يقتل نفسه به وأسهل له عملية ارتكاب المعصية. ده أنا المفروض لما أشوف واحد بيشرب سجاير أقول له حرام عليك، حافظ على مالك، حافظ على صحتك، أنت مسؤول بين يدي الله عن مالك فيما أنفقته وعن جسدك فيما أبليته، فحافظ اتق الله وأخوفه من الله عز وجل وأحذره. لكن إن أنا أديله بنفسي وأسهل له الحصول على هذه السجائر ليشربها، فأنا بذلك شريك في الإثم، كأن أنا اللي شربت بالضبط، كأنني شريك معه في الإثم تماما، لأن أنا اللي سهلت له المهمة. لكن لو أنت امتنعتي والبقال ده امتنع والبقال ده امتنع وده امتنع، هيتقفل المصنع والناس مش هتجد فرصة لبيع السجائر ولا شرب السجائر، يبقى أنكرنا المنكر. وهجاوبك على النقطة الثانية بعد تلقي هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا شيخ؟
اهلا يا كي اخي كريم، بارك الله فيك، تفضل سؤالك.
بس حبيت اسلم عليك يا شيخ، وانا مريض وارجو ان تدعو لي.
نسأل الله تعالى ان يفرج كربنا وكربك، وان يشفي مرضانا ومرضاكم، ويجعل ما اصابك كفارة وطهرة، وأن ينعم عليك بالعافية بإذنه تعالى. جزاكم الله خيرا. النقطة اللي حضرتك بتثيريها إن الناس ما بتجيش تشتري إلا لما تكون السجائر موجودة، ده ممكن يكون ابتلاء من الله للإنسان عشان يشوف صبره إيه. يرى صبره وبتقول حالي وقف، طب إحنا هنقول يا ربنا احنا عملنا كده ليك انت وابتغاء وجهك. ربنا قال ايه بقى في القرآن؟ قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فده كلام ربنا سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وثبت ايضا في بعض الاثار ان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، عوضه الله خيرا منه. فأنا أرجو حضرتك تثبتي وتستعيني بالله سبحانه وتعالى، ولا ترجعي في قرارك، انت خدت قرار لله وربنا هيديكي أكثر مما تحلمي به، وهيبارك لك في أولادك. ممكن ربنا يديلك فلوس كتير جدا لكن الأولاد يمرضوا، ما يتعلموش كويس، ما تستقرش حياتهم على وجه أكمل، لكن ثق تماما، وإن قل رزقك لكنه من حلال، وهذا الحلال كفيل